بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن فيصل القاسمي وفريق عمله على تنظيم مثل هذه الفعالية والبرامج الدينية في شهر حق للمسلم بشكل عام، أن يوليه اهتمامه لما له من ميزة ومكانة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند كل مسلم ومسلمة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يتقبله منهم، وأن يجعل خطواتكم إلى هذا المجلس خطوات مباركة، وأن يجعل ذلك أو يثقل به موازين وصحائف أعمالكم بالحسنات. إخوة الإيمان، كما هو معلن أن موضوع هذا اللقاء هو غنائم في شهر رمضان. شهر رمضان أيها الإخوة يمثل عبادة من أعظم العبادات بالنسبة للمسلم، ولو نظرنا إلى الناس في هذه الدنيا، أصحاب الشركات والمؤسسات وحتى القطاع الحكومي أو الخاص بشكل عام، نجد أن الناس في الدنيا اليوم بما يسمى مصطلح الجودة يضعون لهم في بداية كل عام أهداف، وهذا الهدف لا بد أن يكون له مؤشر، وتخطيط ومتابعة وتقييم دوري، حتى إذا جاء نهاية العام تمكن أرباب وأصحاب هذه المؤسسات حكومية كانت أو خاصة أن يصلوا إلى الهدف الذي يهدفون إلى تحقيقه. ونحن كأمة مسلمة لابد أن يكون لنا هدف وغاية نتطلع إلى الوصول إليها. فما هو هدفي وهدفك أنت في هذه الحياة الدنيا؟ وما هو هدفي وهدفك أنت أيها الإنسان، ذكرا كنت أم أنثى، في شهر رمضان؟ ما هدفي وهدفك من الصيام والقيام؟ لابد أن يكون لي هدف. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. المثل يقرب لنا أشياء ربما كانت بعيدة عنا أو كنا في غفلة منها. يقول أحد الدعاة يمثل مثالا جميلا حول أمر نحن غفلنا عنه، وكثير من المسلمين غفلوا عنه، سواء كان ما يتعلق بالحياة الدنيا أو ما يتعلق بشهر رمضان. ضرب مثلا عن مدينة من المدن مسورة بأسوار عالية، من بداخلها لا ينظر أو لا يرى من بخارجها، لكن هذه المدينة لها نظام في الحكم، ونظام الحكم فيها أن الذي يحكمها له مدة معينة، وبعدها يلزمه أن يغادر هذه المدينة. الحكم الكل يتطلع إليه المنصب، لأن المنصب يجلب لصاحبه الغنى، وهو صاحب الأمر والكلمة، ويعيش في رفاهية وفي قصر وحشم وخدم وحراس، فالناس بطبيعتهم يستشرفون أن يصلوا إلى هذا المنصب، إنسان عادي ويصير حاكم. أعلن في هذه المدينة عن الترشح لمنصب الإمرة والحكم في هذه المدينة، لم يتقدم أحد، عجيب، ما في منافسة على هذا المنصب الحيوي الحساس، يعني عجيب الأمر. ثم تقدم شاب من أهل المدينة، رفع يده أو ترشح لهذا المنصب، شاب، لكنه ليس كأي شاب، شاب طموح، شاب عنده رؤية مستقبلية، شاب مدرك لثقل المسؤولية والأمانة التي ستلقى على عاتقه. اليوم ربما إذا نظرنا إلى حال بعض شباب الإسلام، همه جمع المال وصرفه في الأسفار وركوب السيارات وغيرها والتسكع هنا وهناك، إلا ما رحم الله عز وجل. لكن هذا الشاب رغم أن المسؤولية جليلة وعظيمة وثقيلة، ويترتب عليها أنه بعد سنتين أو أربع سنوات أن يغادر هذه المدينة، قد يسأل سائل فيقول ماذا يعني، هو سيحكم أربع سنوات وبعدين راح يغادر المدينة، وقد تنعم خلال أربع سنوات بالحكم. أقول لكم إن الخروج من باب أسوار المدينة يعني الهلاك، يعني الموت، لأن خارج أسوار المدينة ماذا يوجد؟ وحوش كاسرة مفترسة، وصحراء، ورمال، ولا ماء ولا طعام. فتصوروا أن يحكم على الإنسان بعد أربع سنوات من الحياة السعيدة أن يقذف به خارج أسوار المدينة ليعيش مستقبلا الله أعلم به. فالمسؤولية إذن أو القرار خطير في حياة الإنسان، لكن هذا الإنسان هذا الشاب وافق أن يخوض هذه التجربة، وبالفعل تم تعيينه حاكما لهذه المدينة. لكنه ماذا صنع؟ من أول يوم تولى فيه الحكم استدعى المهندسين والبنائين والنجارين والحدادين والعمال، استدعى من يستلزم الأمر استدعاءهم، واجتمع بهم وأعطاهم الأمر من أول يوم تولى فيه الحكم، وهو أن يحفروا خندقا من القصر إلى خارج أسوار المدينة. وبالفعل تم حفر الخندق، ثم أمرهم بأن يضعوا خططا لبناء مدينة أخرى، وأهل المدينة لا يعلمون، وبنى مدينة متكاملة من حيث الحدائق والبنية التحتية والمستشفيات وغيرها، وجعلها جاهزة. فلما أكمل المدة، مدة الحكم حسب أنظمة هذه المدينة، جاء أهل الحل والعقد إليه وقالوا له: أيها الأمير، لقد انتهت مدة حكمك، انتهت مدة حكمك، وعليك أن تغادر هذه المدينة. قال لهم مبتسما: أنا كنت أنتظركم، لقد تأخرتم علي. لماذا؟ لأنه كان مستعد. هم يفكرون تفكير آخر، وهو لديه تخطيط. لما تولى المسؤولية كانت له هدف وغاية، وبالفعل تمكن من أن يصل إلى هذا الأمر. ما الرسالة التي أريد أن أوصلها إليكم معاشر الإخوة من هذا المثال؟ هذا الخندق ما هو؟ إنه الطريق إلى الآخرة. الآخرة هذه إذا لم نعد لها ونستعد لها كل يوم وكل لحظة، فإن الواحد منا مآله إلى خطر. الإنسان لكي ينجو بنفسه في الآخرة لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، لا بد أن يشمر عن ساعد الجد أولا بأول، يوما فيوم. وها هو رمضان قد يعني دخل علينا ومضى منه 3 أو 4 أيام، فماذا قدمنا فيه لأنفسنا؟ الأيام تمر سريعا، حتى أن يعني أهل الرياضة يقولون أن الذين يتبارون في مضمار الجري الكل يستعد، الذي ينافس يستعدون استعدادا كاملا، فما الذي يجعل هذا يتغلب على هذا؟ ما السر؟ قالوا نقطة البداية، الانطلاق في أول أمر، البداية هي التي تحكم على النهاية. كيف هي بدايتك مع هذا الشهر؟ كيف بدايتك مع هذا الأمر؟ إن بدأت بقوة في البداية تشعر بالراحة في النهاية. الإنسان إذا تعب في الدنيا على طاعة الله امتثالا لأمره وانتهاء عن نهيه وأداء لما افترض وأوجب، في النهاية سيكون مرتاحا لأنه أدى الذي عليه. وهكذا ينبغي لي ولك أيها المسلم، ونحن نعيش وندب على ظهر هذه الحياة الدنيا. رمضان موسم يتجدد في كل عام، موسم رباني الله عز وجل من رحمته بنا نحن معاشر العباد جعل لنا هذا الموسم كمحطة نقف عندها. اليوم الواحد وهو يسافر بسيارته لا بد له من أن يقف عند محطة، لا بد له، وإلا نفذ منه البترول وتوقفت السيارة في أي موضع من المواضع فيعرض نفسه للهلكة. وقد رأيت وعايشت في سنة من السنوات رجل بأسرته قادم من سوريا، وقبل ميناء حدود البطحة بحوالي 1.25 ساعة واقف هو وأسرته بسيارته. طبعا توقفنا عنده وسألناه ماذا بك؟ قال البترول انتهى، علما أن البترول تجاوزه قبل 0.5 ساعة، ولكنه لم يتوقف، لم يحسب حسابا لهذا الأمر، فعرض نفسه وأسرته للهلكة. لولا أن الله ساق إليه من يمد إليه يد المساعدة. فإذا لابد لي ولك أيها الإنسان من أن أقف في محطة من المحطات، موسم من المواسم اللي هو شهر رمضان، لابد لي أن أقف. كيف أبدأ معه؟ ما هي الغاية والهدف الذي أسعى إليه؟ هل لا سألت نفسك؟ أنا وأنت، ما الغاية والهدف من صيامي لشهر رمضان؟ لابد أن يكون لي هدف وغاية أسعى لتحقيقه، أطرق الأبواب المتاحة من أجل أن أصل إلى ذلكم الهدف. أتصور أن أعظم هدف وغاية لي ولك يا عبد الله لا بد أن يكون هو كيف أن أصل إلى عتق رقبتي من النار. هذه أعظم غاية، أعظم هدف لا ينبغي أن أتراجع عنه أو أرضى له بديلا. كيف لي أن أعتق رقبتي من النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان دلنا على ما من شأنه أن يحقق لنا هذا الهدف، لكن أين المشمرون؟ أين المجدون؟ أين الذين يسألون؟ أين الذين يخططون؟ أين الذين ينفذون؟ أين الذين يحرصون على طرق هذه الأبواب التي فيها عتق رقابهم من النار؟ الواحد منا في يوم القيامة إذا دفن في قبره تأتيه الذنوب والأخطاء والتقصير الذي ارتكبه في حياته فتحيط به وهو في قبره، فيأتيه الصوم فيذود عنه. لماذا؟ لأنه كان أحد عتقاء الرحمن في شهر رمضان. في ساحة القيامة ينظر الواحد منا يمينا فلا يرى إلا ما قدم، ويرى أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيأتي رمضان فيكون سدا بينه وبين، أو الصيام فيكون سدا بينه وبين النار. لماذا؟ لأنه كان أحد الفائزين بعتق رقبته من النار. الواحد منا وهو يمشي على الصراط، وما أدراكم ما الصراط؟ أحد من السيف وأدق من الشعرة. تصوروا الصراط على جهنم، جسر لكنه دقيق، دقيق لا يسلم منه إلا من سلمه الله، وتحته جهنم مظلمة لها كلاليب خطيرة. فالإنسان وهو يسير على الصراط والكلاليب تحاول أن تنال منه يأتيه ماذا؟ يأتيه صومه فيذود عنه، فيذود عنه ويحميه ويأخذ بيده فيجتاز الصراط بأمن وأمان. لماذا؟ لأنه كان أحد عتقاء الرحمن في شهر رمضان. فكوني أنا وأنت يا عبد الله أن يكون لي هذه الغاية وذلكم الهدف، وهو الفوز والظفر بأن أكون أحد المبشرين بالعتق من النيران، أمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تطليق الكسل والتقاعس. فالأمر جلل، إنه إما جنة أو نار، فأيهما أختار؟ والاختيار ليس كلاما، الاختيار أفعال وأعمال وامتثال وتأسي إلى غير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تنقذني وتنقذك يا عبد الله من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في حديث منتشر يقول رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا الحديث لا يصح. رمضان كله رحمة، رمضان كله مغفرة، رمضان كله عتق من النار، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة لله فيه عتقاء من النار. فهذه بشرى يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. لماذا؟ حتى لا أتقاعس أنا وأنت، وحتى لا أتريث أو أتوانى أو أتردد في مضمار القربات والطاعات. مضمار القربات والطاعات بابها مفتوح، كل ميسر لهذه الأمور بحسب وسعه وطاقته. الغني ينفق ويتصدق ويطعم
الصائمين ويوسع على المحتاجين ويدخل البسمة والفرحة إلى قلوبي وعيوني المكروبين. ولذلك ما من عمل أحب إلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سرور تدخله على مسلم. الإنسان منا عندما يبحث عن أسرة محتاجة فقيرة سواء كان بالدولة أو خارجها ويطعمهم أو يكسوهم، كم من بسمة رسمها على محيا هؤلاء صغارا وكبارا، كم من جائع أشبع جوعته، كم من عار كساه، كم من مريض داواه، إلى غير ذلك. فهناك أكف يعني ترفع إلى الله عز وجل وأنت نائم. أنت تصدقت بدرهم بعشرة بمئة بأقل بأكثر ونسيتها ولم تفكر فيها، لكن هذه العشر والأقل والأكثر الله عز وجل يبارك فيها وينميها لك حتى تصبح يوم القيامة أثقل من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستصغر الإنسان مساهماته في شهر رمضان، لا يقول والله درهم ولا عشر ما يسوي شيء، لا أبدا. درهم على درهم، درهم على درهم، وكما قال النبي درهم سبق كم؟ 100,000 درهم. درهم واحد، واحد عنده درهمين وتصدق بدرهم، واحد عنده مليارات وتصدق بمليون، أيها أعظم؟ اللي تصدق بنصف ما يملك واللي هو درهم، عندي درهمين تصدق بدرهم، واحد عنده مليارات وتصدق بمليون، أيها أعظم عند الله عز وجل؟ الذي أنفق نصف ماله، نصف ما يملك. فليست العبرة بالقلة والكثرة في ميزان الله عز وجل. فالنفس لا شك أنها شحيحة وجبلت على الشح، ولكن الإنسان الموفق الذي يعلم أنه إذا دفن لن يدفن ويده مقبضة، ما رأينا يوما ميتا إلا ويداه مبسوطتان في كفنه لا يحمل معه شيئا من حطام الدنيا. فالإنسان إذا فكر في هذا أدرك يقينا أن ماله الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا إلا ماله أحب إليه من وارثه، فقال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم. مالك الحقيقي هو الذي تقدمه فيه لحياتك أو لآخرتك، هذا هو المال الحقيقي، هذا هو الكنز الحقيقي، هذا هو الاستثمار الحقيقي، أن تتاجر مع الله عز وجل. فأعود وأقول أيها الإخوة أن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فتح لنا في شهر رمضان أبوابا من شأنها أن تحقق لنا العتق من النيران. ما منا إلا ويحب أن يصل إلى درجة النبيين والشهداء أو الصديقين. فيأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله عندما نتأمل حال هؤلاء الصحابة كيف كانوا يسألون، عن ماذا يسألون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول يا رسول الله أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأديت أو أقمت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من النبيين والشهداء، أنت من النبيين والشهداء، أي أنت مع النبيين والشهداء. ما العمل الذي يوصلني إلى هذا العمل؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأداء الصلاة وإخراج الزكاة وصوم رمضان وقيامه. أمل هل هو بسيط؟ هو بسيط في ظاهره لكنه ثقيل على النفس. واقعنا الذي نعيشه هو الذي يبرهن لنا ذلك إلا لمن وفقه الله عز وجل. انظروا إلى المساجد وعدد المصلين فيها، لا سيما في صلاة الفجر. ربما في بداية رمضان نجد أن الصفوف أو المساجد تمتلئ، ثم رويدا 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 نجد الصفوف تتقلص. لماذا؟ ما السبب؟ ما الذي جعلني وإياك نجد ونجتهد في بداية الشهر ونتقاعس في وسطه وفي آخره، علما أن الأصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ليلة تمر على الإنسان هي في العشر الأواخر من رمضان، ليلة تساوي ما يقرب من أكثر من 83 سنة من عمر الإنسان. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة وبضعة أشهر. إن وفق الإنسان إلى هذه الليلة يجني ثمار فضلها وأجرها. أعمارنا كم الواحد يعيش؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، قليل من يجوز ذلك. طيب أنا بعيش 70 سنة، 15 سنة هاي قبل سن البلوغ لا تحسبها، وبعدين احسب ساعات النوم وساعات العمل وساعات السفر واللهو، كم يبقى لي من ساعات أعبد الله تعالى فيها من هذه الأيام وتلك الساعات والسنين؟ قليلة. ومن يوفق لهذه الساعات القليلة لكي يغتنمها؟ قليل من الناس. فإذا نحن والله على خطر، نحن على خطر إن لم تتداركنا نعمة الله عز وجل بالهداية والتوفيق والتسديد. والإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم من غنائم هذا الشهر أنه صلى ذات يوم بأصحابه حتى خشيوا الفلاح، فوات الفلاح يعني السحور، أن يفوتهم، تطلع الصبح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطال بهم صلاة القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له هل لا نفلتنا بقية ليلتنا، يعني صليت بنا بقية ما بقي من الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هدية ربانية على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر، أجر عظيم والله. قيام ليلة، أنت إذا صبرت نفسك مع الإمام حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من صلاة الوتر، إذا ختم الصلاة وانصرفت مع انصرافه كتب الله لك أجر قيام ليلة. هذا في خلال 30 ليلة يكتب لك أجر. ماذا؟ أجر 30 ليلة، أجر قيام 30 ليلة، أجر عظيم. من غنائم هذا الشهر أن الذي يوفق لزيارة بيت الله الحرام بأداء عمرة، ما أجره؟ أجر هذه العمرة ماذا؟ كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضل، غنائم والله. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الطاعات والقربات. النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هذا الشهر كذلك أنه بعد أن عدد جانبا مما أودع الله تعالى في شهر رمضان قال فاستكثروا فيه من 4 خصال. أربع خصال. النبي يدعونا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله أن نستكثر من أربع خصال في شهر رمضان. ما هي هذه الأربع؟ قال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم ما هما؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يعني أنا ماشي إلى الدوام، أنا راجع من العمل، أي فرصة متاحة لي لساني لا يفتر عن لا إله إلا الله وأستغفر الله، لا إله إلا الله وأستغفر الله. لأن هاتان الخصلتان يرضي العبد بهما ربه وهو الغني سبحانه جل في علاه. أما الخصلتان اللتان لا غنى بنا عنهما، قال: تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فإذا إخوة الإيمان، شهر رمضان شهر حري بي وبك أن نشمر وأن نجد وأن نجتهد وأن لا ننسى كتاب الله عز وجل، ونغتنم الله اختاره. يعني لولا القرآن لما كان رمضان كما يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم، لولا القرآن لما كان رمضان. الله عز وجل اختار شهر رمضان لإنزال أعظم كتاب وأعظم معجزة منذ أن نزل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. تحدى الله تعالى به العرب وهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وتحدى به الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن لأن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فحري بي وبك أيها المسلم أن تغتنم أيام هذا الشهر بأن تعكف على تلاوة القرآن. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان محدثا وله حلقات في المسجد النبوي، كان إذا دخل رمضان أغلق حلقة الدرس وعكف على القرآن الكريم. لماذا؟ لأني أنا وأنت فينا خلل، فينا قصور، فينا مرض، كل واحد منا أدرى بنفسه. القرآن فيه العلاج، القرآن فيه الدواء، القرآن فيه بيان. أنا عندما أقرأ لابد وأنا أقرأ كأن القرآن يخاطبني أنا. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يقول اتقوا الله، يخاطب من؟ يخاطب جاري ولا يخاطبني أنا؟ يخاطبني أنا ويخاطبك أنت. أنا عندما أقرأ القرآن لابد أن أدرك هذه الحقيقة، وهي أن الله يكلمني ويخاطبني. فإن كنت من المتقين من الصادقين فأسأل الله الثبات، وإن كان في خلل أو قصور فأسأل الله تعالى أن يهديني، أن يتوب علي، أن يوفقني لما يحبه ويرضى. وهكذا مع سائر آيات القرآن الكريم، أعيش مع القرآن قلبا وقالبا حتى يؤثر في. دخل شاب على حلقة إمام في المسجد النبوي، والشاب شكله غريب عجيب، دخل على الشيخ وهو يسمع لأحد طلبته القرآن. جاء الشاب وقال له: يا شيخ أبيك تقرأ علي القرآن. عجيب والله، لكنه موفق، وفق للعلاج. فنظر إليه الشيخ وتفرس فيه فقال له: أمهلني دقائق، اذهب وصلي ركعتين، ثم بعد أن أنتهي من وردي من تسميع لهذا الطالب الذي عندي ائتني. راح الشاب طبعا وصلى ركعتين وجلس ينتظر حتى سمع الرجل هذا للطالب اللي أمامه. جاء الشاب بعد ذلك إلى الشيخ وقال الشيخ له اجلس حتى أقرأ عليك. قال له الشاب أنا ما أحتاج تقرأ علي. قال له عجيب، أنت قبل قليل جئتني وتطلب مني أن أقرأ عليك القرآن والآن غيرت رأيك، شو السر شو السبب؟ قال يا شيخ ما أدري، مجرد أنني صليت ركعتين وجلست وفتحت المصحف أقرأ فيما تيسر أشعرت بحالة تغيير جذري في أنا لا أدري ما هو، شعرت بأن نورا يختلج صدري وقلبي، شعرت بأن هناك أمرا لا أستطيع تفسيره. فقال له الشيخ يا بني لما جئتني تطلب مني أن أقرأ عليك القرآن نظرت فيك فأدركت أنك جائع. سبحان الله، لكن جائع لماذا؟ هو قد ملأ بطنه بالطعام والشراب. قال رأيتك فأدركت أنك جائع، روحك جائعة، كما أن البدن يحتاج إلى طعام يغذيه فإن الروح تحتاج إلى ما يغذيها، وغذاء الروح كتاب الله عز وجل، أن تصلي ركعتين لله عز وجل، أن تضع حملك وثقلك وحاجتك بين يدي الله عز وجل فتجد الراحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لبلال؟ كان يقول أرحنا بها يا بلال. اليوم الواحد إذا ضايق قال اتصل لصاحبه يلا نلتقي في المقهى الفلاني ولا المول الفلاني ولا المكان الفلاني، وتناسوا أن الراحة الحقيقية هي في أن ترجع إلى الله. قلبك ضايق، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الراحة هنا، العلاج هنا. فالقرآن الكريم من يعيش معه قلبا وقالبا يجد فيه الراحة والسكينة والطمأنينة. ويعني الكلام حقيقة ذو شجون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستمعكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني علميا لا علم لي، لكن أنا على حسب ما قرأت
روحيا
روحيا أنا أتصور أن البداية والنهاية كلها سواء، الإنسان دائما هو في سباق لا يدري متى يفجأه الموت، عرفت؟ فلا بد أن الإنسان أن يشمر عن ساعد الجد ابتداء، فإذا بدأ هو طبعا يقولون بعضهم يقول أنت لا تضغط على نفسك في البداية وحاول أن تضغط على نفسك في النهاية. شهر رمضان لا شك أن شهر رحمة كله، لكن جاء في بيان فضل العشر الأواخر منه ما جاء، فالإنسان لابد له أن يبدأ في بداية الشهر نشيطا قويا محافظا مسابقا طارقا لمختلف أبواب الخير، عدم التقاعس، لأنه ما يدري. يعني قبل يومين واحد أدرك أول يوم من رمضان فقط وانتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، يوم واحد، أنا ما أدري، لا أستطيع أن أقول له أنت عليك أن يعني تشد في النهاية وتتوانى في البداية أو العكس، فهذا علمه عند الله عز وجل. المطلوب مني أنا ما دمت على ظهر هذه الدنيا وأن الموت لي بالمرصاد أن أغتنم لحظتي التي أنا فيها، والله تعالى أعلم. سلام ورحمة الله.
كيف نتغلب على الفتور الذي ينتابنا يعني في الوسط وفي الآخر ويجهد أنفسنا فيه؟ يعني نذكر نفسنا بماذا لكي نتغلب على هذا الفتور الذي نصاب به؟
طبعا الفتور أمر، الفتور يعني التقاعس أو التكاسل أو التواني. الإنسان قد يبدأ نشيطا ثم يتخلل نشاطه شيء من الفتور. لابد كما قلت لابد أن دائما يستحضر أن يعني أجله طرف بيده وطرفه الآخر بيد الله، لا يعلم متى ينقطع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، قال حياتك قبل موتك، يعني هذا حبل بيني وبين الله، متى ينقطع الله أعلم به. هذا أولا. ثانيا من أراد الجنان لابد أن يبذل الأسباب، لابد أن يطرق الأبواب المتاحة أمامه اليوم. هذا نحن في زمن الإمكان وزمن الإمهال. الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمر لا ينبغي لي أن أتقاعس فيه. إذا جاءني شيء من الفتور أنوع في العبادات، يعني مثلا أنا أقرأ القرآن ممكن أن أصاب بشيء من الفتور. يا أخي أن أنتقل من قراءة القرآن إلى مثلا نقول ركعتين، أنتقل من عبادة روحية إلى عبادة أخرى، أزور أرحامي، أنصح إخواني، لي زملاء أنا أعرفهم عندهم قصور عندهم كذا، لابد أن يعني أتواصل معهم، أزور والدي إن كانوا أحياء، أتصدق ببعض الصدقات على من يعني صدق، يعني العبادة بابها واسع. فإن شعرت بفتور في جانب أتركه وأنتقل إلى جانب آخر، والله تعالى. ايوه، اختلف العلماء في هذه المسألة، قالوا النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لم يؤمر بالتبليغ، والنبي والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ.
عليكم السلام. التراويح إلى آخر والوتر لكن صلي في آخر الليل كما أفضل.
إيه، هذا سؤال يقول رجل لا يكمل صلاة التراويح إلى الشفع والوتر لكي يصليها في آخر الليل، فما الأفضل، أن يبقى إلى أن ينتهي الإمام أم ماذا؟ لا شك أن الأفضل هو أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن هذا لا يعني عدم جواز أو مشروعية التنفل بعد ذلك. إذا قام الإنسان من آخر الليل يصلي نشاطه، يصلي ما كتب الله تعالى له، لكنه لا يوتر وترا آخر، لكن الأفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، حتى يفوز بأجر قيام ليلة. وأجر قيام ليلة مو بسيط، أجر قيام ليلة ليلة كاملة كأنك أنت قائم بين يدي الله تعبده وتسجد له وتدعوه وتستغفره إلى غير ذلك. فالتفريط في هذا للأسف كثير كثير من المصلين اليوم، تجده يصل إلى الشفع، يصلي الشفع، بعض الإخوة يقوم ويصلي الوتر ويشفعها بعد ذلك، ما في بأس، لأنه يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف. لكن بعض الناس يصلي الشفع ويغادر. لماذا؟ قال لك أنا بوتر بعدين. طيب أنت ضيعت على نفسك أجر، هذا أولا. ثاني شيء، أنت ما تدري هل تعيش بعد ما تخرج من المسجد أم لا. فهذا من باب تقديم العمل الصالح لك، تقديم العمل الصالح لك قبل أن يأتي وقته. فقد تخرج من المسجد وتخرج روحك، فتفوز بأجر قيام ليلة لم تأتي بعد، لم تدركها، لكن كتب لك أجرها. لعل الإجابة تكون واضحة.
السلام عليكم.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وجزا الله الشيخ محمد شيخنا الكرام جزيلا الجزاء عن هذا الجميع برعاية هذه.
آمين.
سؤالي يتعلق بالطبيب في المستشفى. سؤالي يتعلق ببعض المهن اللي تستلزم مناوباتهم في أثناء رمضان، الأطباء الفنيين التمريض العاملين بالطوارئ العناية وكذا، لهم قد يمتد 12 ساعة. طبعا صعب جدا عليهم القيام والتهجد. دول موقفهم ايه؟ لو نظرنا للموضوع ده من حيث ان هم بيفقدوا جزء من الجزاء نتيجه طبيعه مداوماتهم ومناوباتهم اللي بتستلزمها حتى المرض. فدول راي حضرتك فيهم ايه؟
يعني لان فاتهم شيء من الفضل، يعني القصد أنهم لا يمكنهم أن يدركوا صلاة التراويح أو القيام أو التهجد مع الإمام، نقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان دائما يستحضر نية العمل الصالح، يستحضر في قلبه نية العمل الصالح، إذا وفقه الله سبحانه إليه لا يتردد ولا يتقاعس عنه. الأمر الآخر، لا يحرم نفسه لذة القيام، هو نفسه متى ما تيسر له ولو ركعتين بين يدي الله عز وجل، ولو ركعتين يصليهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال الصلاة في جوف الليل،
حتى منفردا،
حتى منفردا. نعم. لذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر عبد الله، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وكان يقوم الليل. ولذلك يعني عبد الله بن عمر يقول ما ترك قيام الليل بعد ذلك أبدا إلى أن توفاه الله. عرفت؟ فالأبواب ولله الحمد ورحمة الله واسعة. وقيام الطبيب أو الممرض بعمله في إنقاذ حياة إنسان أو آخر هذا أمر لا شك أنه عظيم ويؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. المهم النية، يعني الطبيب أو الممرض أو غيره دائما يستحضر النية الخالصة لله عز وجل، يحتسب عمله هذا لله عندما ينقذ حياة إنسان سواء كان مسلما أم غير مسلم، احتساب هذا الأجر عند الله عز وجل، نية في قلبه أنا أفعل هذا طاعة لله وحبا في الله، عرف، يحظى على أجر من الله عز وجل. وإياك.
السلام عليكم. أنا أشكر دكتوري الشيخ عبد العالي على هذه المحاضرة القيمة، وأشكر سمو الشيخ محمد فيصل القاسمي إذا أتاحنا الفرصة هذه إنه نجلس و نسأل بعض الأسئلة اللي كانت في ذهننا. أنا كنت أعيش في دول إسكندنافيا، انتشرت كثير فتاوى بخصوص مدة وزمن الصيام.
إيش؟
مدة في دول إسكندنافيا وخاصة السويد كنا نصوم حوالي 19 ساعة.
نعم.
كثير من الفتاوى كانت تقول يجب أن نقربها إلى المدينة. فما هو صحة هذه الفتاوى؟ شكرا.
الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن البلد الذي يتمايز فيه الليل من النهار، يتمايز يعني فيه ليل ونهار، يلزم أهله الصيام مهما طال النهار. أما البلد الذي لا يتمايز فيه الليل من النهار، يقولون في بلد 6 أشهر ليل وستة أشهر نهار أو غيره، فهذا يصومون ويقدرونه على أقرب بلد يتمايز فيه الليل والنهار. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. واضح الصورة؟ نعم. كيف يعني؟ السؤال هذا عام. يعني مثلا إذا كان الطبيب سيدخل في عملية وتستغرق أيوة، لكن وقت الصلاة الأخرى إن كان بالفعل العملية ستنتهي بعد خروج وقت الصلاة الأخرى له أن يجمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المدينة في غير خوف ولا مطر أو سفر ولا مطر، فسئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أنا راح أدخل مثلا طبعا قبل الفرض ما يستوي أن أصلي، يعني قبل الظهر أنا أدخل، يعني العملية الساعة 11 ما يصير أني أصلي الظهر والعصر، لأن الصلاة لابد من دخول وقتها. فإذا دخل وقت الظهر مثلا وعندي عملية وراح تستغرق مثلا 4-5 ساعات، هل أنا سأدرك وقت العصر قبل خروجها قبل أذان المغرب أم لا؟ إن كنت سأدرك ما أجمع. فهمت الصورة؟ إن كنت سأخرج منها بعد أذان المغرب لا أجمع العصر مع الظهر. فالطبيب أو الشخص هو الذي يقدر حاجته، وهل في ذلك حرج عليه أم لا؟ أما بشكل عام لا. عرفت؟ هيا طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا مرة أخرى على الحضور وحسن الإنصات والمشاركة، ونسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يجعل هذا العمل في ميزان سمو الشيخ محمد بن فيصل القاسمي وحرمه وفريق عمله. والله تعالى أسأل أن يتقبل من الجميع، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.